صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
فور سقوط نظام الأسد سارعت الدول العربية إلى التواصل مع الإدارة الجديدة في دمشق وعقد الاجتماعات والمؤتمرات بشأن الاستقرار في سوريا ومناقشة مستقبلها، وآخرها مؤتمر الرياض بحضور عربي ودولي.
يبدو أن الدول العربية قد تعلمت من درس العراق ولا تريد التخلي عن سوريا لتصبح منطقة نفوذ لقوى أقليمية منافسة كما يرى مراقبون.
نرحب بكم مستمعينا في كل مكان، ونرحب بضيفي حوارنا معنا من بيروت الصحفي الأستاذ محمود فقيه. أستاذ محمود، أهلا وسهلا بك.
أهلا بك.
ومن لندن معنا الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية دكتور أحمد عجاج. أهلا بك دكتور أحمد في استوديو الحدث.
أهلا بك وبالمشاركين في هذه الحلقة وبالجمهور المستمع لنا.
أهلا وسهلا بك دكتور أحمد. إذا مستمعينا، أي دور يمكن أن تلعبه الدول العربية وعلى رأسها السعودية في رسم ملامح مستقبل سوريا واستقرارها وأيضا إعادة إعمارها؟
وهل ثمة مخاوف من تحول سوريا إلى ساحة صراع على النفوذ بين قوى أقليمية ودولية وعربية؟ نبدأ معك من لندن دكتور أحمد. يعني بداية، كيف تقرأ أو تفسر هذا الانفتاح العربي السريع على سوريا بعد سقوط الأسد، سواء بالتواصل المباشر مع الإدارة الجديدة في دمشق أو عقد المؤتمرات والاجتماعات المشتركة يعني بمشاركة عربية ودولية وأخيرها مؤتمر الرياض؟
طبعا بداية يجب أن ننظر إلى الأمر من زاوية أهمية سوريا الجيوسياسية. هي بلد في غاية الأهمية، والسيطرة عليه هي معناها يعني تغيير موازين قوى في المنطقة. لذلك تغيير النظام السوري كان مؤشر على أن تلك الموازين أصبحت عرضة للتغيير، وبالتالي من يسبق إلى الحقل ينال الثمار الذي يريده. لذلك سارعت المملكة إلى النظام الجديد لتحضنه لسببين. السبب الأول أن أي انفلات سوريا سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة على دول الجوار، ونحن نعرف الإرهاب ونعرف القلاقل، وسيفتح الباب أمام تدخلات أكبر، وهذا سيعطل بشيء إلى درجة كبيرة مشاريع التنمية في المنطقة وتعيد المنطقة إلى ما يسمى الإرهاب وغيرها. ثانيا، المملكة رأت أيضا أن هذا الاحتضان ضروري جدا، بعدما رأت أن عدم التحرك السريع كما حدث في العراق سيؤدي إلى تحرك دول أخرى وملء الفراغ. لذلك سارعت هي وبالتحديد مع تركيا وبقية الدول العربية إلى ملء هذا الفراغ لكي هي تصيغ المستقبل الجديد لسوريا، بمعنى أن يكون لها تأثير على القيادة الجديدة من خلال التعامل معها وإقناعها بكيف يمكن يعني الإبحار في سفينة سورية وجعلها يعني دولة مهمة على الخارطة. لهذه الأسباب أعتقد أن المملكة تحركت بسرعة واستطاعت من خلال التحرك أن تعيد ثقة الشعب السوري بها، وهذا ما رأيناه من خلال التواصل الاجتماعي. وكذلك القيادة تحركت أكثر، القيادة الجديدة السورية نحو المملكة، وهذا أعطى المملكة ثقلا في المنطقة، خاصة أنها حلت محل إيران. إيران هي التي كانت تسيطر على المنطقة، والآن رأينا كيف أن المملكة أصبحت هي المؤثر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما رأيناه مؤخرا في لبنان.
نعم. ننتقل الآن من لندن إلى بيروت. إليك أستاذ محمود فقيه الصحفي اللبناني. أستاذ محمود، السؤال المطروح أيضا، ما سر هذه العودة العربية وبهذه القوة الآن إلى المشهد سواء في سوريا أو كذلك في لبنان؟
طبعا لسوريا وللبنان أهمية ليس بعد استراتيجي، ولكونهما على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. لسوريا ولبنان أهمية في هذه البلدين نسبة أيضا إلى النفوذ الدول التي تطمح أيضا إلى تواجد خلالهما، لكونهما شريان حيوي في المنطقة العربية، لما يعني الخدمات، لما يعني الزراعة، لما يعني حتى مؤخرا بالنسبة لسوريا إنتاج النفط، وكونه أيضا هذه البلدان كانوا يحددان أيضا السياسة في العالم العربي. نحن نعرف أنه كانت هي ملاذ كل الخطابات السياسية كانت تنطلق من بيروت، وحتى الطباعة والقراءة والثقافة كانت تنطلق أيضا من دمشق. هذان يعني في الوجدان العربي، وما ممكن أنه ينتركوا لا لبنان ولا سوريا قاعدة عن هيك لتأثيرهما أيضا على الصراع الإقليمي في المنطقة ولقربهم من الكيان الإسرائيلي. وهذه المنطقة هي منطقة صراع للنفوذ، النفوذ الإيراني، النفوذ العربي، النفوذ الأمريكي وحتى الروسي، ويدخل فيه الشأن الأوروبي وحتى أيضا الشأن الصيني. هذه الاندفاع أيضا ما ننسى أنه من 2011 غابت الدول العربية عن المشهد السوري وانكفأت حتى عن لبنان، ولم يكن هنالك رعاية العرب يأتون إلى هذه المنطقة ولا سيما إلى بيروت. هنالك تعطش أيضا لهذه العلاقات التي لا يمكن فصل لبنان عن المحيط العربي وعن الدول العربية، لكونه هناك ترابط وثيق بينهما، ولكونهما يتأثران فيما بعضهم البعض، ولكون أيضا لبنان اليوم بحاجة إلى هذه الروابط العربية، خاصة مع يعني بس عندما خرج العربي من المشهد كان هنالك فرصة لتسلل دول إقليمية كتركيا وإيران إلى المشهد اللبناني وحتى إلى المشهد السوري. بعد عن ذلك كان هنالك تدخل فاضح وتدخل وثيق في على الأرض السورية، إن كان للولايات المتحدة الأمريكية المتمركزة في الشمال، أو كان عم نحكي أيام النظام السابق نظام الأسد المخلوع، أو على الساحة على كافة الأرض السورية. سوريا عندما نتحدث عن الوجود الروسي اليوم، هنالك فرصة أكيدة لعودة سوريا إلى الحزن العربي ولعودة العرب إلى الحزن السوري، ليكون هنالك تكامل في هذا المشهد الكبير. لأنه إذا تكاملت سوريا ولبنان والأردن هذا التكامل امتد إلى دول الخليج العربي، سيشكل هذا التكامل وحدة قوية على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد التنموي، وحتى تأثير على الصعيد للصعيد السياسة الخارجية لكل الدول العربية، ولا سيما جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، خاصة إذا نحن باليوم إذا بدنا نحل القضية الفلسطينية وما آلت إليه الأمور بعد 8 أكتوبر، لابد أن يكون هنالك توازن عربي وثقل عربي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان هنالك علاقات وثيقة بين كل الدول العربية، وخاصة بين الخليج وبين بلاد الشام وبلاد الرافدين.
نعم أستاذ محمود، نعود إليك في لندن دكتور أحمد. يعني يبدو كما تفضلت أنت ويعني كثير من المراقبين أن الدول العربية قد تعلمت من درس العراق وتركه ساحة للنفوذ الإقليمي، وبالتحديد ساحة لنفوذ إيراني. الآن بالنسبة للدول العربية وخاصة بالتحديد السعودية، أي دور يمكن أن تلعبه في رسم ملامح مستقبل سوريا واستقرارها وإعادة البناء، خاصة وأن يعني يبدو السعودية قد عادت إلى المنطقة بزخم كبير بعد يعني سقوط نظام الأسد وحل المشكلة الدستورية أو عقدة انتخاب رئيس لبناني، وأيضا يعني تشكيل يبدو حكومة جديدة بعد يعني تعيين رئيس وزراء جديد. الآن أي دور يمكن أن تلعبه السعودية في رسم مستقبل المنطقة؟
طبعا يعني السعودية يجب أن لا نضخم يعني الدور بأنها هي قادرة على صياغة المنطقة، هي أحد الأطراف الفاعلة في المنطقة، ونحن نعرف أن كل طرف يريد أن يعظم مكاسبه، وبالتالي سوريا الآن تتنازعها عدة أطراف، يعني ليس فقط المملكة، هناك دور واضح وقوي جدا لتركيا، وكذلك دور مؤثر وإن كان يعني لا يدخل في السجلات اليومية، وهي إسرائيل. إسرائيل تريد أن ترى سوريا بطريقة لا تشكل خطرا عليها، ولدى إسرائيل الكثير من الأدوات التي قد تعرقل قيام سوريا كدولة يطمح لها السوريون والدول العربية، وهناك الولايات المتحدة الأمريكية أيضا وبالتات إدارة ترامب، وهناك الروس الذين لا يزالون موجودون في سوريا، والحكومة الجديدة لم تقل كلمتها بعد في خصوص النفوذ السوري، وكذلك إيران التي أخرجت من سوريا لكنها هي الأخرى لديها أدوات في العراق وبعض الأماكن الأخرى، قد تحاول أيضا التدخل من خلال أساليب وطرق معينة. إذن المملكة الآن هي أمام يعني اختبار قوي جدا. أولا يعني محاولة كسب الحكومة السورية بطريقة لا تزعج أو تصير حفيظة الأطراف الأخرى، بمعنى آخر أن لا يكون على حساب الدور التركي ولا على حساب الدور الإسرائيلي، بل أن يكون دورا يعني فاعلا وهو تقوية الدولة السورية، وهذا ما تطمح له المملكة. لذلك هناك تعاون وثيق كما نرى يعني بين المملكة وبين تركيا وكذلك الدول العربية الأخرى. الإمارات الآن انضمت، قطر انضمت، ويبدو أن الهدف الأساسي الآن هو تمكين الحكومة السورية بالوقوف على رجليها من خلال دعمها المادي، وهذا يتطلب رفع العقوبات عن المفروض الآن على الدولة السورية وبالتحديد هيئة تحرير الشام. ولذلك كان المؤتمر في السعودية مؤشر على أن الهدف الأساسي الآن للمملكة وللدول التي تسعى لإعادة سوريا هي إزالة تلك العقوبات وبدء مرحلة الإعمار ومساعدة السوريين على أن يشكلوا حكومة تضم كل الأطياف وتكون بنية أساسية للاستقرار. هل تنجح المملكة في ذلك؟ أنا أعتقد أنها ستنجح، شريطة أن تتعاون الدول الإقليمية المهمة مثل تركيا وإسرائيل وأمريكا معها، وعند ذلك قد نشهد بالفعل دولة سورية تعود إلى الحضن العربي والعمل العربي.
نعم دكتور أحمد، يعني جيد أنت يعني تفضلت وقلت أن سعودي أحد الأطراف الفاعل وتتعاون مع الأطراف الأخرى وبخاصة تركيا وهناك الولايات المتحدة أيضا. أشرت أيضا إلى إيران وروسيا، يعني بالنسبة يعني معروف أن إيران هي كانت الخاسر الأكبر من سقوط نظام الأسد وبعدها روسيا، يعني إلى أي مدى يمكن لإيران أن تعود إلى سوريا وتتدخل في سوريا وتبحث عن موطئ قدم جديد لها؟ يعني ما هي الأدوات التي يمكن أن تلجأ إليها، يعني إيران بدرجة الأولى وروسيا بالدرجة الثانية؟ طبعا يعني رغم اختلاف بين الدولتين وقوة ونفوذ الدولتين.
صحيح، يعني هناك فرق كبير بين روسيا وإيران. روسيا تتطلع إلى دور جيوستراتيجي مهم لأنها تريد من خلال القواعد العسكرية الموجودة في سوريا معبرا لها لكي تصل إلى الساحل الأفريقي ولكي أيضا تكون يعني بمقابل الشواطئ الأوروبية، وهذا مهم جدا للاستراتيجية الروسية. ومن هنا رأينا يعني وزيرة الخارجية الألمانية وغيرها من وزراء الخارجية الأوروبيين يشيرون إلى أنه يجب على سوريا على الحكومة الجديدة أو لا يجب أو أنهم طلبوا من الحكومة الجديدة أن تنظر في الوجود الروسي وأن لا ضرورة له، وهذا من باب الأمن القومي الأوروبي وكذلك. لذلك روسيا وضعها يختلف. لنعود إلى إيران، أنا أعتقد أن إيران لديها مشكلة كبرى ويجب أن تعيد مراجعة سياستها في منطقة الشرق الأوسط. الأيديولوجية الإيرانية التي حملتها قتلت في سوريا، يعني بمعناها شعار الثورة الذي يحمل طابعا مذهبيا استطاع أن يعني أن يتوسع، لكن تبين أن الجماهير وهي العضو الأهم في أي يعني توسع لا تقبل هذه العقيدة ولا تقبل هذا الشراع، وهذا ما رأيناه في سوريا. لذلك انهار كل هذا الجهد الإيراني والذي كلفها ما يقارب 150 مليار، انهار كله في سوريا. أعتقد إيران أدركت ذلك الأمر، ولذلك الآن تقول أنا أريد علاقات طبيعية مع سوريا كدولة يعني إقليمية، لا يجب أن يكون لها تمثيل في سوريا. والحكومة السورية الجديدة كان ردها إيجابا على ذلك، وهذا يدل أنا برأيي على الوعي السعودي في هذا المجال، لأن السعودية هي عادت وأقامت نوعا من العلاقة المتبادلة مع إيران، بمعنى أنه قالوا للإيرانيين أن خلافنا سيؤدي إلى الإساءة لكم ولنا اقتصادا واقتصاديا وأمنيا، فلنتعاون على المشترك وفيما نختلف فيه نحاول ترميمه. ويبدو لي أن هذه السياسة تحملها الدولة السورية الجديدة، وبالتالي قال يعني رئيسها أحمد الشرع أنه منفتح على إيران شرط أن تلتزم إيران بالمبادئ في العلاقات بين الدول، وهذا يعني أنه لا يحق لإيران التدخل. هل إيران تدخل في سوريا؟ أعتقد أنه صعب إلا عن طريق يعني نفوذ خارجي مثل العراق، والدولة العراقية الآن يبدو أنها ليست بهذا الوارد، وفي لبنان يبدو أن الحبل قد انقطع. ولذلك أرى أن إيران لن تكون فاعلة بطريقة التي كانت فيها سورية، إنما فاعلة دبلوماسيا، وهذا شيء يعني لا بد منه ومقبول في العلاقات بين الدول.
نعم، شكرا على هذه المقاربة دكتور أحمد عجاج. إذن مستمعينا تتابعون هذا الحوار عبر استوديو الحدث بين لندن، بون وبيروت. نعود إليك أستاذ محمود فقيه الصحفي اللبناني. إذن كما استمعت من الدكتور أحمد عجاج، تحدث عن أن بعد مؤتمر الرياض كانت هناك نية واضحة بإزالة العقوبات عن سوريا والسعي نحو البناء، وتحدث عن هذه الإشارات الإيجابية التي قد تكون حتى من إيران واردة، ولكن ما العنصر الذي يهدد باعتقادك أستاذ محمود فقيه الحضور العربي الآن في سوريا؟
الذي يهدد الحضور العربي الآن في سوريا أكثر من عامل. أولا التسهيل الأمريكي، هل هناك تسهيل أمريكي للحضور العربي، وخاصة أن اليوم الأمريكيين موجودين في سوريا في الشمال ويضمون بعض الفصائل الكردية التي استولت على بعض المناطق التي ليس لديها طابع كردي، يعني خارج الأراضي التي لديها طابع كردي والتي كانت قد سيطرت عليها وهي ثلاث محافظات في الصادق، بل امتدت إلى كامل منطقة الحسكة الغنية بالنفط. أولا التهديد الأمريكي، ثانيا أولا أن لا تقوم إيران بأعمال تخريبية في الداخل السوري، عدا عن ذلك سوريا القوية، سوريا المدعومة عربيا والتي تباشر بنهضة إنمائية ومشروع إنمائي حقيقي وإعادة بناء على صعيد الدولة والمجتمع. هذه الدولة هل ستسمح إسرائيل التي باشرت بسرعة وباغتت الأراضي السورية فور خروج الأسد من سوريا بقصف المنشآت العسكرية وبالتوغل واحتلال الأراضي السورية واستغلال هضبة والسيطرة على هضبة جبل الشيخ وما كان بقي من الجولان ومحافظة القنيطرة والتوغل داخل الأراضي السورية وحتى العاصمة دمشق؟ هل ستكون إسرائيل تسمح بهذا الأمر؟ ثانيا العقبة الثانية هي كيف سيكون شكل الدولة اليوم؟ هل ستكون هذه الدولة تعبر فعلا عن كل فئات الشعب السوري وتطلعاته الفكرية التي كان يرغب بها منذ ثورته عام 2011؟ هل ستكون دولة مستقرة؟ هل ستستقر الدولة؟ يستقر الأمن؟ يستقر الاقتصاد؟ هذه كلها إذا تمت هذه عوامل مساعدة لعودة الدول العربية. وأيضا الدول العربية من هنالك أيضا، هل هي ترغب فعلا في الدخول إلى السوق السوري وهو سوق عدا عن السياسة هو سوق مهم جدا بالنسبة للاستثمار والاقتصاد، وخاصة أنه أيضا على ساحل البحر الأبيض المتوسط لأهميته الاستراتيجية الاقتصادية، وهو أيضا ممر نحو تركيا وتركيا من تركيا نحو بلغاريا ونحو بقية الدول الأوروبية. هذه هي التحديات التحديات داخلية سورية وتحديات إقليمية من دول الإقليم وأيضا رغبة عربية حقيقية، وهذا ما لمسناه في مؤتمر الرياض بأن هناك رغبة ودفاع عربية حقيقية للعودة إلى سوريا بشكل قوي وعدم ترك الساحة وترك ثغرة لتدخل دول إقليمية غير عربية إلى داخل السوري. وعلى صعيد المثال، يعني حسب ما يقول مثل أهل مكة أدرى بشعابها، فالأخوة العرب هم أدرى بتنظيم أحوالهم وتنظيم صالونهم الداخلي، ويعني متى العلاقات كما كانت ما قبل 2011 ومن بعد، يعني قبل 2011 على صعيد الأخوة والتكامل الاقتصادي والسياسي فيما بينهم، ولا نعرف ما يمكن أن تكون تحول إليه الأمور. يمكن أن تكون العلاقات اليوم بين سوريا ودول العربية أكثر وثيقة مما كانت إليه، وخاصة يعني أيضا عدا عن نحن نحكي أيضا عن دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن هنالك أيضا تعاون بين دول المغرب، يعني شمال أفريقيا المغرب العربي كالجزائر والمغرب وتونس وحتى ليبيا وامتدادا حتى مصر. يعني كل يوم هذه العلاقات ممكن أن تعود إلى أحسن حال وأفضل مما كانت إذا كان هنالك تجذيبا لكل الشوائب التي تهدد الاستقرار السوري وتهدد التحديات السورية وأيضا تجذب وتنظف الثغرات التي يمكن أن تعرقل مسيرة الإعمار وبناء الدولة الحديثة في سوريا، وهذا رهن للأشهر المقبلة لتكون الصورة أوضح، خاصة بأن اليوم هنالك من يحاول أن يبني سياسة جديدة في الداخل السوري، وهذه شخصيات ما كنا لنعرفها كما عرفناها اليوم، وأنا أعني بذلك هيئة تحرير الشام وما يمكن أن يعني والمؤتمر الوطني المنتظر والدستور المنتظر وإعادة بناء الدولة على الصعيد المؤسساتي والعسكري. هذا كله رهن بالأشهر القادمة لتتضح الصورة أكثر فأكثر، ويمكن أن يكون هناك تحديات أخرى لم أذكرها يمكن أن تكون مستجدة على أرض الواقع.
طبعا التطورات متسارعة جدا كما تتفضل الأستاذ محمود فقيه. نعود مجددا إلى لندن إليك الأكاديمي والبحث في العلاقات الدولية الدكتور أحمد عجاج. دكتور أحمد، أشرت إلى قد تكون بعض المعطيات إلى حكمة سعودية ربما بالتعاطي مع إيران برغم ما كانت هناك سجلت من ارتكابات إيرانية سواء في سوريا أو سواء في لبنان وغير ذلك، ولكن برغم التطورات برغم إيجابية السعودية بالتفاعل مع ما جرى من تطورات في منطقة الشرق الأوسط، استمعنا إلى المرشد الإيراني وهو يقول أنه ستكون هناك مقاومة وبأشكال مختلفة وستكون حاضرة في غير مكان، سوريا ربما لبنان العراق وأيضا اليمن. مثل هذه التصريحات كيف يمكن أن تجد ترجمة على أرض الواقع؟ نتحدث الآن عن سوريا.
طبعا يعني دعني أحيلك في هذا السؤال الجيد إلى ما قاله يعني وزير الخارجية الأمريكي الراحل والأسبق كيسنجر عندما قال في خصوص إيران أن على إيران يعني بمعنى القيادة أن تكرر أن تقرر أن تكون دولة أم ثورة مستمرة. إذا أرادت إيران أن تبقى على أن تكون سياستها دائما ثورية بمعنى مد العقيدة التي تؤمن بها إلى دول الجوار وتغيير أنظمتها وإقامة ما يسميه المرشد الحكم الإسلامي ضمن الرؤية المذهبية التي يحملها، فهذا بالطبع سيسبب له مزيد من المشاكل بعد تلك التي تسبب بها يعني في سوريا وفي لبنان وحتى في فلسطين. لذلك أعتقد أن قول المرشد يأتي في سياق تخفيف الصدمة التي يعني تلقتها الثورة. أقول عن إيران الآن أن ثورة لأنها استطاعت يعني من خلالها أن تتمدد في سوريا ولبنان، هذه الثورة قد فشلت في سوريا وفي لبنان وفي فلسطين، وبالتالي ما قاله الخامنئي أعتقد أنه يندرج في باب تخفيف الصدمة أو وقع الصدمة على الشعب الإيراني وتبرير أن تلك الخسارة ليست خسارة كبيرة وأن ما أنفقه من مال سيكون له عوائد، لكن في الحقيقة هو فشل منطق الثورة. ويبدو لي أن إيران الآن يتنازعها تياران، تيار الثورة الذي خف بريقه وتيار الدولة الذي يخفف من خسائر إيران ويبني علاقات مهمة مع العالم. ويبدو لي أن الحكومة السعودية تراهن على خط الدولة أكثر مما تراهن على خط الثورة، لأن خط الثورة لم يجلب شيء لا لإيران ولا للمنطقة.
نعم دكتور أحمد، يبدو من هذا المنطلق أيضا القيادة الجديدة في سوريا أعلنت انتهاء الثورة بخلع الأسد ووصولها إلى السلطة، وربما تكون هذه أيضا رسالة تطمين للدول الأخرى وخاصة الدول الخليجية ودول الجوار. دكتور أحمد، يبدو أيضا أن المنطقة يعني تسير باتجاه يعني إعادة تشكيل خارطتها والنفوذ ومناطق النفوذ فيها، يعني منطق جيوسياسي جديد في المنطقة، إعادة ترتيب. إلى أي مدى ستكون الدول يعني هي المؤثرة في الخارطة ومنطقة النفوذ الجديدة القادمة؟ يعني نعرف سابقا كانت الدول الكبرى هي التي يعني رسمت هذه الخرائط ومناطق النفوذ ووزعت كل شيء فيما بينها، الآن يعني برزت قوى إقليمية. إلى أي مدى دور الدول المنطقة والإقليمية قوي بمواجهة دول يعني نفوذ الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا وغيرها، وأيضا الصين؟ لأن أيضا الصين يعني أصبحت لاعبا على الساحة الدولية، لاعبا كبيرا.
طبعا يعني الدول الإقليمية لها دور لكن لن يكون أكبر من دول الدول الكبرى. يعني لا يمكن لدول الإقليم أن تنشز سياسة في الإقليم مخالفة للتوجهات الاتحاد الأوروبي أو لنقل يعني مخالفة لتوجهات الولايات المتحدة الأمريكية أو معادية للصين. فلذلك دول الإقليم تعرف حجمها ووزنها، وبالتالي عندما ترسم سياستها تحاول أن تقوم في منطقة الوسط. ويبدو لي أن الجميع الآن في المنطقة وصل إلى قناعة أن هذه المنطقة تحتاج إلى التنمية الاقتصادية، تحتاج إلى السلام، لأن الكوارث التي فيها الآن لا يمكن تخيلها. يعني هناك عندك غزة مدمرة كليا، سوريا مدمرة كليا، لبنان يعني واقع في الديون يعني وشعبه في حالة بائسة أيضا، يعني الآن بدأ يرمم نفسه، وهناك أيضا العراق الذي لا يزال يصارع نفسه، وهناك الصومال، وهناك السودان. إذن المنطقة كلها في واقع اقتصادي سيء. لذلك من مصلحة الدول العربية السعودية ومصلحة تركيا وحتى إيران أن تحاول أن تعيد لهذه المنطقة نوع من السلام، وبالتالي إعادة يعني تكوين تلك الدول وزيادة الاستثمار، لأن هذا سيعيد الكثير من المنافع على دول الخليج وعلى الدول الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، لأن لديهم الإمكانيات للاستثمار وحصد الفوائد. إذن هناك مصلحة كبرى من الدول الكبرى. أنا أحيد الآن روسيا لأسباب ممكن نعود إليها، أقول هنا الاتحاد الأوروبي، ربما الصين والولايات المتحدة الأمريكية، أن يكون هناك جهد نحو تحقيق السلام في المنطقة، وهو ما تسعى إليه دول الإقليم، وهذا يعني أن هناك توائم بين الرغبة الدولية والرغبة الإقليمية. أما بالنسبة إلى روسيا فأعتقد أن الحكومة الجديدة قد لا تطلب يعني من روسيا مغادرة الأراضي السورية، إنما تعيد صياغة الاتفاقية التي وقعت مع حكومة الأسد، وبالتالي هذا يتوقف على مدى الصفقة التي سيعقدها الرئيس ترامب مع روسيا وأوكرانيا، وبالتالي تحل مشكلة أوروبا مع روسيا، وبهذا نكون نشهد انبثاقات جديدة وأمل في المنطقة.
نعم، إذن دكتور أحمد، يمكن يعني القول أن يعني المنطق والعقلية الجديدة في المنطقة ستكون يعني منطق تفاهم بدل تصادم، يعني سواء بتقاسم النفوذ أو المصالح وغير ذلك، مراعاة كل طرف للآخر بدل محاولة الهيمنة على كل شيء.
نعم صحيح صحيح. نعم. يعني طب مشكلة إسرائيل، وهذه على ما أعتقد لابد من حلها، لأنه لا يمكن لإسرائيل يعني كما يقول المثل بالإنجليزية أن تحتفظ أن تأكل الكعكة وأن تبقى كما هي. يعني لابد لإسرائيل أن تبدي تنازلات من أجل الفلسطينيين، لأنه لا يمكن حل مشكلة الشرق الأوسط إلا بأن تعود إسرائيل إلى قناعة أنها لا يمكن أن تكون في سلام وأمن دائمين ما لم تتواصل إلى حل مشكلة الشعب الفلسطيني، وبالتالي يصبح وجودها في المنطقة مقبولا، وإلا فإنها ستعاني كثيرا في هذا الجو الجديد الذي تشهده المنطقة.
نعم، نعود إلى بيروت مجددا فيما تبقى لنا من وقت. إليك أستاذ محمود فقيه الصحفي اللبناني. تفاهم لا تصادم كما يقول دكتور أحمد عجاج عن القوى التي قد تكون فاعلة في المشهد السوري، في المشهد الشرق أوسطي. السؤال مطروح الآن عن الحضور التركي في سوريا، هل سيكون باعتقادك عامل لتوحد الموقف العربي أكثر أم عامل مساهم في أي انقسام قد يكون بين الدول العربية، نتحدث عن السعودية وقطر؟
رأينا عندما كانت الدولة السورية مستباحة أمام العمل الإيراني لأين آلت الأمور. اليوم العامل التركي هو عامل خطر أخطر من العامل الإيراني، وربما يوازيه أيضا، وذلك بأن هنالك حدود مشتركة وهنالك تدخل وهنالك أيضا رابط لهذا المجتمع السوري والمجتمع التركي، واستعمال الليرة التركية، واستعمال يعني حتى اللوحات السيارات التابعة لتركيا، ولن يعني غير بعيد عن الأنظار الدعم التركي الذي كان لهذه المعارضة التي دخلت إلى الأراضي السورية، وهذا كان واضح للعيان. الدول العربية اليوم هل ستترك هذه الثروة، وأعني بذلك الثروة الجغرافية الكبيرة من الأراضي العربية، إلى أمام التركي، وهنالك يعني يسهل على التركي احتلال الأراضي التركية حتى بطريقة غير مباشرة، كما قلت، لأن هنالك قانون تقارب جغرافي وقانون تقارب مجتمعي وحتى ثقافي وحتى تقارب ديني. اليوم هذا يعني يستوجب تدخلا عربيا حثيثا وحضور عربي مميز وثيق على المجتمع، على الدول العربية، لعدم ترك الساحة السورية لأن إذا تركت الساحة السورية أمام تركيا نحن أمام احتلال وصاية سيطرة كاملة، سيطرة على الاقتصاد، النفط، الزراعة، يعني سنخسر سوريا، وهنالك هذا سيؤدي بشكل من الأشكال أيضا ربما إلى تقسيم سوريا. والكل يؤكد أن يجب المحافظة على وحدة الأراضي السورية، لا يمكن ترك سوريا أمام الأيادي التركية، لأن هنالك بعض الأطراف لا يعني ما بتحبز يكون هناك وجود تركي، وترى أن التركي كان عاملا مؤثرا سلبيا على مدى 11 سنة الفائتة، وكان على ارتباط وثيق أيضا، كان مد يد العون، وكان منخرطا أيضا بالتعاون مع النظام البعث حتى من قبل رجب طيب أردوغان واتفاقية أدنى التي وقعت بين الطرفين، وهذه شكلت قاعدة التعاون وثيق بين الطرفين أيضا. يعني اليوم لا يمكن ترك الساحة السورية أمام تركيا لأنها لبعد استراتيجي وجيوبوليتيك، فهذا أيضا يعني الصراع اليوم بين الدول العربية داخل سوريا لا ينفع لا الأطراف المتصارعة ولا الدولة السورية، يستوجب لحمة حقيقية ومشروع موحد ينقص سوريا مما فيه ويعيدها إلى الحضن العربي. وإذا عادت سوريا بشكلها الجديد إلى الحضن العربي يكون العرب أكثر قوة وأكثر انسجاما وأكثر فاعلية على الحوض البحر الأبيض المتوسط وأيضا في المنطقة العربية. هذا هو طبيعة الحال إذا أردنا أن نستخلص أو نلخص الدور التركي الذي لعبته تركيا على مدى العقود الماضية في الداخل السوري، ونعرف أيضا ما تقوم به أيضا تركيا أيضا في الداخل العراقي، وكيف تقوم أيضا بتوغل أحيانا وضرب جبال قنديل. يعني أطماع التركية أطماع لها بعد احتلالي وتوغل والعودة إلى العثمانية، خاصة عندما يتحدث أردوغان، لها أيضا بعد ديني ولها بعد حلم الإمبراطورية وحلم اقتصادي، لأنه سيكون هنالك شريان حقيقي أيضا للاقتصاد التركي إذا فعلا سيطرت على سوريا.
نعم. إذا علينا أن نتابع الانتظار، قد يكون هنا أفضل مستشار. شكرا جزيلا لك الصحفي اللبناني الأستاذ محمود فقيه على هذه المداخلة القيمة وعلى إثرائك الحوار. شكرا جزيلا.
شكرا لكم ولمتابعتكم.
شكرا أستاذ محمود، وجزيل الشكر لضيفنا من لندن الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور أحمد عجاج. شكرا جزيلا دكتور أحمد لمشاركتك القيمة وإغنائك الحوار.
شكرا لك والمشاكل.
شكرا دكتور أحمد. إذن مستمعينا نصل إلى ختام الحوار بين استديوهات صوت كل لبنان في بيروت ودي دبليو عربية في ألمانيا. هذه تحيات فريق عمل البرنامج رودي المحمود وهادي الهاشم على الهندسة الإذاعية، تحيات عارف جابو وخلدون زين الدين أعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد الأسبوع المقبل. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.